الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 بعد 900 صحيح البخاري، وهو الثاني من كتاب فضائل القرآن، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره. وبهذا تعلم الحرص على العلم وتبليغ العلم، فكم لأبي خزيمة من أجر في هذه الآيات التي لم توجد إلا عنده، كم له من أجر، كم يحفظها من حفاظ، وكم يتلوها من تالين، وكم يكتبها من كاتبين، وكم يقرأها من قارئين، وكم يعمل بها من عاملين. فهنيئا لمن جعله الله عز وجل برزخا لنقل العلم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق، أبو إسحاق جد إسرائيل، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لزيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف أو الكتف والدوات، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، فقال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. وهذا من الفرج بعد الشدة، وفيه حرص الصحابة على الجهاد والخير والمسارعة إلى ما يقرب إلى الله عز وجل، وفيه ما كان عليه من شأن كتاب الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد من الله عز وجل بحفظ القرآن وأنجز الله له ما وعد، لكن هذا حتى يحفظ القرآن للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكفوت غير ملبث، فلذلك أمر بكتابة الوحي فكان يكتب كثيره. قال باب أنزل القرآن على 7 أحرف أي على 7 أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على 7 أوجه، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى 7. فإن قيل فإن نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من 7 أوجه، فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة، وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوها. وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التسهيل والتيسير، ولفظ 7 يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق 70 في العشرات و700 في المئين، ولا يراد العدد المعين. وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه. وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف 7 إلى 35 قولا، ولم يذكر القرطبي منها سوى 5. وقال المنذري أكثرها غير مختار، ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبع ما ظنه من صحيحه. وسأذكر ما انتهى إلي من أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود إن شاء الله في آخر الباب. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير ابن عفير، قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن الشهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. يا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول أسأل الله معافاته ومغفرته، فقال أقرأ على 2، فدعا فقال أقرأ على 3، ثم قال على 7. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، لأن إذا وجد السعة في الأمر قل الخلاف، وإذا ضيق الأمر من لم يأخذ به خالف، ولكن لله الحكمة. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثا أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سورة مكية فاستمتعت لقراءة فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. وهكذا الإنسان يتصبر. ذكر البخاري في الأدب المفرد أن بعضهم أرسل ولده لطلب العلم فمكث عند بعض الشيوخ سنة فلما أراد أن ينصرف قال له أوصني أو حدثني قال له اصبر وتروى ولا تستعجل فسافر من عنده فلما وصل إلى البيت وإذا بالمرأة نائمة ورجل قريب منها فرجع وأخذ سيفه وامتشطه يريد أن يقتل الرجل فذكر قول شيخه ثم تصبر ثم رأى الموقف ما استطاع يتحمل مرة ثانية يذهب للسيف فيذكر قول شيخه فلما كان من الصباح وإذا به يقوم ويعانقه يعني محرم للمرأة إما أب أو كذا فقال لهم ألا استفدت من علمك قال استفدت من علمي لولا الله ثم العلم أن رأسك قد بان من جسدك يعني استفدت من علمي أنك سلمت من القتل أصبر وتأنى ولا تستعجل. الإنسان يتصبر قد يكون عنده عذر أما العجلة والانتقام من أسباب تسلط الشيطان ويرجع الإنسان يندم ولا تساعة من دم لا سيما ما يقع بين الأخوة حتى وإن عفا أحدهم وصفح الشيطان حريص على تضييق الصدر والله المستعان. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت يعني بمعنى أخطأت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرص السلف على القرآن ما يريدون الزيادة فيه ولا النقصان. قال فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. في رواية ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة وآية رحمة بعذاب. وللترمذي يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. ثم ساق الحافظ شرحا موسعا لهذا الباب. استدلوا بقوله فقرأوا ما تيسر منه على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة وهي شروط لابد من اعتبارها فما تختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة. وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز تقريرا بليغا وقال لا يقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة مصر بالقراءة وأجمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك. قال أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا. فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب. وذكر أبو شامة في الوجيز أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارئ أن يقرأ 10 من القرآن فيخلط القراءات فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز والشروط التي ذكرناها كمن يقرأ مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فلا يقرأ لابن كثير بنصب آدم ولأبي عمر عمرو بنصب كلمات وكمن يقرأ نغفر لكم بالنون خطاياتكم بالرفع. قال أبو شامة لا شك في منع ذلك هذا وما عداه فجائز والله أعلم. وقد شاع في زمننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمد فتابعوهم وقالوا أهل كل فن أدرى بفنهم، وهذا ذهول ممن قاله. قال: باب تأليف القرآن. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إن عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي، يعني من الكوفة، وكانوا أصحاب رأي وأصحاب اعتراضات إلا ما رحم ربي، فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك، يعني يسأل عن الكفن، يكفن في أي شيء واري سواته. قال الشارح: لعل هذا العراقي كان سمع حديث سمر المرفوع: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، يعني يريد يكون مصحفه على وفق مصحف عائشة، فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني قبل أن يرتبه الصحابة بالترتيب الذي نقل وذهب به للبلدان في عهد عثمان، كان كل يقرأ هذه الآيات، وهذا يحفظ من هنا وهذا يحفظ من هنا، إلا أن السور كانت معروفة. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام تدرج في الدعوة نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، يستثقلون ترك الخمر، لكن مع الأيام تجد أن الأمر سهل، يعني كثير منا ربما قد ألم بشيء، فأصحاب التخازين يظن أن ترك التخزينة ثقيل وكيف يعيش بدون قات، وأصحاب حلق اللحية يرى أن تربية اللحية من الصعوبة بمكان، وصاحب البنطلون يرى أنه لا يستقيم شأنه إلا مع البنطلون، ومخالط أهل البدع يرى أنه لا يستقيم شأنه إلا بمجارات الناس، ومخالط النساء كذلك، والمرأة ترى أنه لا يستقيم شأنها مع الحجاب، فإذا ما هداهم الله عز وجل، وإذا بهذه الأمور من السهولة بمكان، بل من اليسرية بمكان، ويصبح الإنسان في سعادة، والمعاصي ما هي إلا ضيقة وثقل، أي والله ما هي إلا ضيقة وثقل، فابتداء الإنسان يتثاقل الطاعة، مثلا يقول لك: كيف هؤلاء يقوم كل يوم الفجر يحضر كل صلاة؟ ما أستطيع أن هذا الأمر، بينما لو وفقه الله عز وجل يرى أنه يقوم بدون منبه، ما يحتاج إلى منبه، أكثر المستقيمين ما يستخدمون المنبهات، بل ربما ينام آخر الليل ويقوم الليل ويقوم يصلي الفجر في جماعة ويجلس بعد الفجر للأذكار، وهكذا يعمل ويتابع أعماله ويحضر الدروس ويشهد الجماعات ويشهد الجمع، وتجد ذلك المعرض يقول لك: والله الوقت ما يكفي، كيف أنتم تفعلون؟ كيف تفعلون؟ البركة من الله، يعطيها من شاء من عباده، لا سيما أهل الاستقامة. فإذا يا أخوة، لابد من التدرج، الشيطان حريص على إضلال الإنسان وأذية الإنسان، والله أنه يرى تربية اللحية من أشق ما يكون، كيف يعيش باللحية وزوجته هناك ربما تقول له: هذه اللحية تشوهك، والأب هناك يقول: هذه اللحية ربما تخلي الآمن يظن أنك من الدواعش، وكل واحد يهيب عليه، وبعد أن يجاهد نفسه، وإذا الأمر خلاف ما كانوا يظنون وخلاف ما كانوا يقولون ويؤملون، بل ما أحلاها كيف الأطفال يلعبون فيها، الذي ما معه لحية أبناؤه مساكين ما يجد ما يمسك فيه، الطفل الصغير يحب يمسك لأنه يكون حريص، الطفل الصغير حريص، أي شيء يحب أن لا يفوته، فالذي حالق لحية من أين يمسكه؟ يبقى يمسح في وجهه ما يحصل لذة، أما المستقيم الطفل يرتاح معه، يمسكها ويهزرها وربما يصيح معها، خليه يمسك وعساه ما يأكل حتى بعد ذلك تسحبها منه، فالشاهد أنها لذات يتمتع بها المستقيم، يتمتع المستقيم بسهره في طاعة الله، بنومه في طاعة الله، بلبسه اللباس الشرعي، بكذلك تركه للحرام، متعة، متعة عظيمة، وهذا يحتاج إلى تدرج، ما يأتيك واحد عاده بادئ يدخل المسجد وأول ما تلتفت إليه: أخي مالك ما تربي لحيتك؟ خليه أول شيء يصلي جزاه الله خير وهو دخل المسجد، رقبه في الصلاة: ما شاء الله، جزاك الله خير، ولو أنك تفعل كذا، حتى إذا تعلق بالمسجد ورأيته خلاص ما ينفك منك. قل له لو تربي لحيتك، ما تأتي له بالشدة، أنت فاسق، أنت كذا. لا، لو تربي لحيتك والله أنها ما أجملها، حتى تبعد لك النمش الذي في وجهك، تصفي الوجه. سيقول لك والله تأتيني حكة ومدري إيش. قل له إن شاء الله الحكة تزول، حتى نحن تأتينا حكة تزول. أيش نحن ما نحكحك؟ نحكحك أحيانا حتى نتعب، لكن تذهب. ومن هذا الأمور، وإذا بالإنسان يسير إلى الله سيرا حسنا، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. لكن لابد أيضا من هذا الباب، راقب كيف تتعامل مع العوام. ابدأ بتصحيح عقيدته، تصحيح توحيده، تصحيح صلاته، بعد ذلك تدرج. إذا أحبك، إذا أحب العلم، إذا أحب الخير، هو نفسه سيأتي إلى هذا الباب. عاد يحتاج إلى أن تأتي له بالنصح، هو نفسه بعد أيام ستراه يعني معك، يناصرك، يريد أن يكون مثلك في لبسه، في جميع شأنه. حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل في مكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ونزلت سورة البقرة والنساء، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده سور الأحكام. قال فأخرجت لي المصحف فأملت عليه آي الصور، فأملت عليه آي الصور. قال أبو سند متصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت بن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، أي نزلنا بمكة في أيام إسلامه. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت أسبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت مكة. قال أبو سند المتصل حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال عشرون سورة من أول المفصل على تأليف بن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. يعني انظر إلى تأليف مصحف بن مسعود، كان على خلاف تأليف بقية المصاحف، وأشارت بقولها وأنا عندها إلى المدينة لأن دخولها عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقا. وفي الحديث رد على النحاس في زعم أن سورة النساء مكية مستندا إلى قوله إن الله أمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت مكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة، لكنها حجة وهي فلا يلزم من نزول آية وآيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، بل الأرجح أن جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدني. وقد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية ثم ذكر ما ذكر، وفيه دلالة على أن تأليف مصحف بن مسعود على غير تأليف العثماني، وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ولم يكن على ترتيب النزول. ويقال إن مصحف علي كان على ترتيب النزول، أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح وهكذا إلى آخر المكي ثم المدني والله أعلم. وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن فقال القاضي أبو بكر الباقلاني يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بترتيبه هكذا، ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة ثم رجح الأول، بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض به جبريل في كل سنة، فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب به جزم بن الأنباري وفيه نظر، بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول الله أعلم، لكن الذي يظهر أن ترتيبه توقيفي، فكان الصحابة رضي الله عليهم ليذهبوا إلى هذا الترتيب بدون توقف، كان ترتيبه توقيفي. لكن أمر أجمع عليه لا يلزم يعني أنه على غير نص، بل يقول العلماء ما أجمعوا إلا على نص، إلا أن النص قد يكون ما وصل إلينا، وإجماعهم صار حجة. وعند أبي داود قال قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قال نحزب 3 صور و5 صور و7 صور و19 و13 وحزب المفصل من قام حتى تختم. لكن هذا فيه كلام والعمل عليه، فيه كلام والعمل عليه. وإذا اختلفوا في أول سورة المفصل فقيل قاف إلى آخر القرآن، لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول، فإنه يلزم من عدها أن يكون أول المفصل من الحجرات، وبه جزم جماعة من الأئمة. وقد نقلنا الاختلاف في تحديده في باب الجهر بالقراءة في المغرب من أبواب صفة الصلاة، والله أعلم. قال باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارض للعام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. الأجل قد يكون له دلائل، إما برؤيا وإما بأحداث، والله سبحانه وتعالى رحيم بعبده المؤمن حتى يكون مستعدا. قال في السند المتصل حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير مطلقا في رمضان وفي غير رمضان، وأجود ما يكون في شهر رمضان لاجتماع بركة الزمان والمكان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينصرخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني جبريل يقرأ لا مانع أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ جبريل عليه السلام. فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، المرسلة بالمطر، كان جوادا لا يخاف الفقر. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. الأعمال بالخواتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يكثر من الاستغفار قبل موته، فهكذا هيأ له من الطاعات قبل موته، يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال باب القراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب، يعني كانوا من القراء. وهذا دليل على فضل قارئ القرآن على غيره، لا سيما إذا جمع مع القراءة العمل، وإلا فنحن نتعامل مع الظاهر والباطن إلى الله سبحانه وتعالى. قال في السند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. انظر إلى تواضعه، من أعلمهم بكتاب الله، أفتخر بما آتاه الله من العلم لا للتعالي ولكن للأخبار، وما أنا بخيرهم يعني هناك خير مني وأفضل مني. وهذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الفضيلة، فكم من إنسان حافظ قرآن وعنده من التفريط ما الله به عليم، وكم من إنسان غير حافظ للقرآن وعنده من الاستقامة ما الله به عليم، وهكذا كم من إنسان يحفظ من الصحيحين وغيرهما الكثير الطيب لكنه قليل العمل، وكم من إنسان لا يحفظ إلا القليل الطيب وعنده العمل. فالأمر عائد إلى العلم والعمل، إذا اجتمع في شخص رفع، وإذا وجد أحدهما لحقه من القصور بقدر قصوره. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت ردا يقول غير ذلك. أحيانا الإنسان قد يضطر إلى مدح نفسه في بعض المواطن، لا سيما إذا رأى الاحتقار أو التنقص. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت عنده قراءات ليست عند البقية، فربما وجد من يقول له لماذا ما تقرأ مثل هؤلاء، فاستدل عليهم بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يريدونها من يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى كما هو في المصحف العثماني الآن، وهو كان يقرأها والذكر والأنثى. ووافقوا على ذلك أبو الدرداء، قال هكذا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص وقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت، انظر، يعني يقول قد قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم، صوبني النبي صلى الله عليه وسلم. ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. وبالسند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش ضربه لعله كان أميرا أو استشعر من الأمير الأذن بذلك وإلا إقامة الحدود إلى الأمراء ونوابهم. قال بالسند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره، حلب بغير استحلال، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. تواضع مع ما أوتي من العلم، يقول لو أعلم أحدا أفضل مني في العلم، يعني عنده مزيد علم على ما عندي لركبت إليه وذهبت أتتلمذ بين يديه. لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو مثله. قال في السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن تمامة عن أنس. وفي السند المتصل قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة بن عن أنس رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال ونحن ورثناه أي عنهم. وبالسند المتصل قال حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر أبي أقرأنا وإن لندع من لحن أبي، وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. أبو زيد أحد عمومة أنس بن مالك كما جاء مصرحا به في بعض المواطن، قوله ونحن ورثناه القائل ذلك هو أنس، من لحن أبي أي من قراءته ولحن القول فحواه، ومعناه المراد به هنا القول. وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك، وقد تقدم بقية شرحه. ما شاء الله جاوزنا الليلة 5000. الحمد لله رب العالمين.